الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 18 من كتاب الزكاة من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله قال: باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس. قال: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، أي أن ذلك فيه بركة إذا أعطي الإنسان مالا بغير مسألة منه ولا استشراف، كان ذلك من أسباب المباركة فيه وإن كان قليلا. وانظروا إلى حال طلاب العلم لما كانوا في دماج وفي غير دماج، كان أحدهم يعطى 8000، هذا في آخر الفترة حين انهار الريال، ويجعل الله عز وجل فيها بركة، يأخذ له بعض حاجيات البيت من ملء دبة غاز وشراء شيء من الفول الذي يحتاج إلى شيء من المعالجة والعدس مع ما يحتاج من بعض الأشياء، ويجعل الله فيها بركة. فالاستشراف يجعل الإنسان لا يرضى بما يعطى، والمسألة تمحق البركة. لأن الطاعة سبب للبركة، طاعة الله سبب للبركة، والتعلق بالله منعا وعطاء هذا من أسباب البركات. بينما إذا تعلق قلبك بشخص يقع خلل بقدر التعلق، وكان حال الإنسان كالذي يأكل ولا يشبع كما تقدم في حديث حكيم رضي الله عنه. قوله: باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال: ومطابقتها لحديث الباب من جهة دلالتها على مدح من يعطي السائل وغير السائل، وإذا كان المعطي ممدوحا فعطيته مقبولة وآخذها غير مذموم. وقد اختلف أهل العلم بالتفسير في المراد بالمحروم، فروى الطبري من طريق ابن شهاب أنه المتعفف الذي لا يسأل، وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن شهاب أنه بلغه فذكر مثله، وأخرجه الطبري من عن قتادة مثله، وأخرج فيه أقوالا أخرى. وعلى تفسير المذكور تنطبق الترجمة. والإشراف بالمعجمة التعرض للشيء والحرص عليه، من قولهم: أشرف على كذا إذا تطاول له، وقيل للمكان المرتفع الشرف لذلك، وتقدير جواب الشرط فليقبل، أي من أعطاه الله مع انتفاء القيدين المذكورين فليقبل، وإنما حذفه للعلم به. قال: حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي، وهذا كان من أغنياء العلماء، لكن قالوا: مع ذلك لم يخرج من ماله زكاة، أو لم تجب عليه في ماله زكاة، والسبب أنه كان ينفق أمواله على طلاب العلم والحديث فلله دره، أفادهم علما وأفادهم مالا. وإذا جمع الله عز وجل للعبد بين المكرمتين فهنيئا له. يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني يثني على الغنى لمن اتقى الله، يثني على الغنى لمن اتقى الله. وذهب شيخنا يحيى حفظه الله مع جمع من المتقدمين إلى أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، وحجتهم وعمدتهم حديث أن فقراء المهاجرين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ما ذكروا، فدلهم على التسبيح والتحميد والتكبير، لكن الحديث فيه دلالة على تفضيل الغني الشاكر، وذلك أن الفقراء دلهم رسول الله على ما ترفع به درجاتهم وتكفر به سيئاتهم، ولم يأتي أحد بمثل أعمالهم، ومع ذلك عمل أغنياء الأنصار بما سمعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأما الاستدلال بحديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل أغنياء بخمسمائة عام، فلا دلالة فيه. هب أنه يدخل قبل خمسمائة عام، ربما تكون درجته دون، فيأتي الغني يدخل بعد خمسمائة عام ويرفع الدرجات العلى، والنعيم المقيم سبقنا أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على هذا الحكم. رجل بنى مسجد أو مسجدين أو ثلاثة أو أربعة، رجل طبع كتبا، رجل أنفق على طلاب علم، رجل يعني كفل الأيتام، رجل وسع على أهله ونفسه ومن إليه مع الاحتساب، ثم بعد ذلك إذا دخل ولو دخل متأخرا كان مرفوعا على من سبقه من كثير من الفقراء، والله أعلم. والمسألة تعود إلى طاعة الله. عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. نعم، إذا جاءك الخير ما تقول: جزاك الله خير ما لي حاجة به، حتى وإن كنت غنيا، حتى وإن كنت موسرا، خذه وتصدق به، إيش يضرك؟ والله لو كان معك مئة مليون وجاء واحد ورجم لك مئة ألف من غير مسألة ولا استشراف، خذها ثم ناول أقرب مسكين منك، فتؤجر على جبر نفس أخيك وتؤجر على إنفاقها، وهو كسب طيب، كسب طيب. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني، يعطيه ويعطي غيره صلى الله عليه وسلم، العطاء إما أن يكون من أموال الصدقة أو غيرها مما تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول: أعطيه من هو أفقر إليه مني، في حرص الصحابة رضى الله عليهم على المؤاثرة، ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فقال: خذه، ودل على أن عمر فقير كان في ذلك الحين، إلا أن هناك من هو أفقر منه، فبعض الفقراء تكون لهم وجاهة عند الناس، يستطيع أن يستدين ويستطيع أن يقترض ونحو ذلك، وبعض الفقراء يكون لا قدرة له على ذلك، ففقره يكون أشد ويده بالأرض ألصق. ولذلك قال الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يقولون: كالذي ألصق بالتراب لشدة الفقر. فقال: خذه، الأمر للإرشاد والإباحة، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، بهذين القيدين: لو سألت ثم تنزهت فهو أفضل، ولو استشرفت وتركت لله عز وجل فهو أفضل إن لم تكن محتاجا إليها، وما لا فلا تتبعه نفسك، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وقد أباح لنا الشرع إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا بد منه، فهذا لا حرج فيه، تدخل على رئيس أو مسؤول لك حق عنده من مال بيت المسلمين فتقول: أريد كذا، لا حرج. وفي حديث الباب أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها، وإن كان غيره أحوج إليه منه، وأن رد عطية الإمام ليس من الأدب ولا سيما من الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه. قال: باب من سأل الناس تكثرا. فهذا الذي يذم يسأل لا لحاجة وإنما ليتكثر. قال ابن رشيد: حديث المغيرة في النهي عن كثرة السؤال الذي أورده في الباب الذي يليه أصرح في مقصود الترجمة من هذا الباب، وإنما آثره عليه لأنه من عادته أن يترجم بالأخفى، أو الاحتمال أن يكون المراد بالسؤال في حديث المغيرة النهي عن المسائل المشكلة كالأغلوطات، أو السؤال عما لا يعني أو عما لم يقع مما يكره وقوعه. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر، له ابن ما اسمه؟ عمر بن حمزة، وهو ضعيف، أخرج له مسلم 3 أحاديث. الحديث الأول الذي فيه ذكر صفة الشمال لله عز وجل ولا تثبت، الحديث الثاني شر الناس الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يكشف سرها، ومن يذكر لنا الحديث الثالث؟ من شرب قائما فليستقي. جزاك الله خيرا يا أخانا يوسف. قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه. مثل هذه الفائدة قيدوها، انظروا قد نسيناها ونحن قد قيدناها عن مشايخنا، وهذه الفوائد التي فيها الحصر مفيدة جدا. فلان لم يروي له إلا حديث واحد، ليس له في مسلم إلا 3 أحاديث، لأن الغلط قد يقع من الإنسان، لكن إذا حصرها يحصل له الخير. فمن تكلمنا عليه عمر بن حمزة، روى له مسلم 3 أحاديث. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من شرب قائما فليستقي. الثاني حديث أبي سعيد رضي الله عنه: شر الناس الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يصبح يكشف سرها. الثالث: إن الله يأخذ الأرض بيمينه، إن الله يأخذ السماوات بيمينه ويأخذ الأرض بشماله. لفظة الشمال منكرة، فإن كلتا يدي ربي يمين سبحانه وتعالى. قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، كما نزع الحياء من وجهه في الدنيا نزع اللحم من وجهه في الآخرة، والجزاء من جنس العمل. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن لبعضهم، أي ليس لكلهم، وجاء في حديث المقداد أنها تدنو بمقدار ميل. فبينما هم كذلك إذ استغاثوا بآدم، استدل بهذا الحديث الصوفية القبورية على جواز الاستغاثة بغير الله، ولا دلالة لهم فيه، فإن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر جائزة، وإنما الممنوع الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهؤلاء استغاثوا بآدم، وآدم موجود، ومعلوم عند الناس أن للأنبياء شفاعة عند الله عز وجل، ولذلك ذهبوا يستشفعون به. ثم بموسى حين رد آدم وقال: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الأكل من الشجرة فأكلت منها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوح فيقول: كانت لي دعوة دعوتها على أمتي. فيأتون إبراهيم فيدلهم على إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقول: كذبت في ذات الله كذلك كذبات، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه السلام فيقول قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، فيدلهم على عيسى فلا يذكر له ذنبا. ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم قال ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، إظهارا لنعمة الله عليه، وهي المرادة في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وزاد عبد الله حدثني الليث حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضي بين الخلق، وهذه الشفاعة العظمى، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، هذه الشفاعة الثانية، وهي الشفاعة في فتح باب الجنة، آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من، فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فيه مثل عند العامة يقول الرزق ليس بالبكارة، انظروا كم سبق النبي صلى الله عليه وسلم من أنبياء وكرماء وفضلاء وأئمة وأتقياء، وشاء الله عز وجل أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم خيرهم وأكرمهم وأشرفهم، وبه يستأذن ويدخل الجنة، وأول من يجيز على الصراط، وصاحب الحوض والشفاعة، وكم له من المكارم العظيمة. فالحمد لله الذي جعلنا من أمته، هذه الأمة التي رفعت عنها الأغلال والآصار، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعته، نسأل الله أن يرزقنا شفاعته. فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. الله أكبر. وقال معلى حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. قال ورويناها أيضا في معجم أبي سعيد بن الأعرابي قال حدثنا حمدان بن علي عن معلى بن أسد به، وفي هذا الحديث أن هذا الوعيد يختص بمن أكثر السؤال لا من ندر ذلك منه ويؤخذ منه جواز سؤال غير المسلم، لأن لفظ الناس يعم. قاله ابن أبي جمرة. وحكي عن بعض الصالحين أنه كان إذا احتاج سأل ذميا لئلا يعاقب المسلم بسببه لو رده. قوله مزعة لحم بضم الميم وحكي كسرها مزعة ومزعة، وسكون الزاي بعدها مهملة أي قطعة. وقال ابن التين ضبطه بعضهم بفتح الميم والزاي، والذي أحفظه عن المحدثين الضم. قال الخطاب يحتمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطا لا قدر له ولا جاه، أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاء لكونه أذل وجهه بالسؤال، أو أنه يبعث وجهه عظم كله فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به انتهى. قال رحمه الله باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يلحون عليهم في المسألة، حتى وإن احتاج إلى المسألة لا يشدد. ولهذا لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم وسأله ثم أغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم، أغلظ لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سأل وعنده ما يغنيه، وذكر الوعيد على ذلك. جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش. قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما وقيمتها من الذهب. هذا الحديث ضعيف وقد ورد في الباب أصح منه. قال حدثنا قال وكم الغنى وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغنيه. أراد البخاري بهذا القيد التنبيه لحديث عبد الله بن مسعود وما في بابه أن من حصل 50 درهما لا يجوز له الأخذ من الزكاة ولا يجوز له المسألة. والصحيح أنه يأخذ ما يحتاج إليه لأنه ما زال في حيز الفقراء، وإن كان له أكثر من 50 درهما مع ضعف الحديث. قال وفي إسناده أي حديث عبد الله بن مسعود حكيم بن جبير وهو ضعيف، وقد تكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث، وحدث به سفيان الثوري عن حكيم فقيل له إن شعبة لا يحدث عنه، قال لقد حدثني به زبيد أبو عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد يعني شيخ حكيم. خرجه الترمذي أيضا، ونص أحمد في علل الخلال وغيرها على أن رواية زبيد موقوفة. وقد تقدم حديث أبي سعيد قريبا عند النسائي في باب الاستعفاف، وفيه من سأل وله أوقية فقد ألحف، وقد أخرجه ابن حبان في صحيح بلفظ فهو ملحف. وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائي بلفظ فهو الملحف. وعن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد له صحبة في أثناء حديث مرفوع قال فيه من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا، أخرجه أبو داود. عن سهل بن الحنظلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. فقالوا يا رسول الله ما يغنيه؟ قال قدر ما يغديه ويعشيه، أخرجه أبو داود. وعن سهل بن الحنظلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. فقال يا رسول الله ما يغنيه؟ قال قدر ما يغديه ويعشيه، أخرجه أبو داود. أيضا يستكثر نعم. وصحاب ابن حبان قال الترمذي في حديث ابن مسعود والعمل على هذا عند بعض أصحابنا كالثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال ووسع قوم في ذلك فقالوا إذا كان عنده 50 درهما وأكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم انتهى، وهذا هو الصحيح. وقال الشافعي قد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وفي المسألة مذاهب أخرى، أحدها قول أبي حنيفة أن الغني من ملك نصابا فيحرم عليه أخذ الزكاة. واحتج بحديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن وقول النبي صلى الله عليه وسلم له يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم، فوصف أن تؤخذ الزكاة منه بالغنى. وقد قال لا تحل الصدقة لغني، ثانيها أن حده من وجد ما يغديه ويعشيه على ظاهر حديث سهل بن الحنظلية، حكاه الخطابي عن بعضهم، ومنهم من قال ووجهه من لا يجد غداء ولا عشاء على دائم الأوقات، ثالثها أن حده 40 درهما وهو قول أبي عبيد بن سلام على ظاهر حديث أبي سعيد، وهو الظاهر من تصرف البخاري لأنه أتبع ذلك قوله لا يسأل الناس إلحافا. وقد تضمن الحديث المذكور أن من سأل وعنده هذا القدر فقد سأل إلحافا. ثم أورد المصنف في الباب 4 أحاديث. قال إن من أعظم الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. عن عمر بن حمزة، والطريق الأولى أيضا عن عمر بن حمزة. إن من أشر الناس عند الله منزل يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وعلى ما أذكر أن الذهبي رحمه الله ذكرها فيما أنكر عليه. قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله إلى قوله فإن الله بهم عليم لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا. يعني المساكين عدة، لكن المسكين حقا الذي لا يسأل، وأما الذي يسأل هو مسكين لكن قد يجد بعض ما يسد حاجته وفقره. والناس يتفاوتون في الغنى والفقر وفي المسكنة وغير ذلك، وهذا ليس على أنه ينفي المسكنة عن غير هذا، لكن هذا أشد المساكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، يعني يطعم من هذا أكله للعشاء وهذا للصبوح، وربما هذا يعطيه 1000 وذاك 2000 وهكذا. ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا، يعني ما معه شيء ومع ذلك آثر الصبر حتى يفتح الله عز وجل عليه. كأنه الأكلة، نحن قرأناها الأكلة وهو الأكلة والأكلتان، الأكلة والأكلتان من الغداء والعشاء. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدوري قال حدثنا إسماعيل بن علية ولي القضاء فذمه عبد الله بن المبارك فيما يذكرون، قال حدثنا خالد الحذاء سمي بالحذاء لمجاورته للحذائين عن ابن أشوع عن الشعبي عامر بن شراحيل قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة والراد قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم 3 قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، في حرص الصحابة رضوان الله عليهم على العلم ونشره، حيث أن معاوية أرسل إلى المغيرة بن شعبة يسأله عما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه المغيرة بجواب وفيه جواز كتابة العلم، وما جاء من النهي عن كتابة العلم إما أن الحديث ضعيف أو أنه منسوخ أو أنه محمول على وقت دون وقت، وقد استقر الإجماع على جواز كتابة الحديث بعد ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر عبد الله بن عمر بن عمرو على كتابة الحديث، وأمر أبا شاه أن يكتب وأمرهم أن يكتبوا لأبي شاه. وفي حرص الصحابة على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية، فإن ذلك سبب فلاح الدارين، فكتب إليه فيه عدم كتم العلم لا سيما إن كان مما يحتاج إليه، إلا إذا سألك علما لا ينفع أو علم لا يحتاج إليه أو علم في نشره مفسدة فلك أن تكتم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم، في إثبات صفة الكراهة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية على الوجه الذي يليق بالله عز وجل، لكم 3، وهذا ليس على إطلاقه، فقد كره أكثر من ذلك، لكن أراد أن يذكر ما سمع في هذا الحديث، كره لكم قيل وقال، كثرة الكلام بدون فائدة لا سيما إذا كان بالغيبة والنميمة والكذب والبهت، وإضاعة المال أي صرف المال في غير وجه حق، وكثرة السؤال قيل بأنه السؤال عن الأغلوطات في العلم، وقيل المراد به السؤال عن يعني ماذا، سؤال الناس لأموالهم